أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بلغ بنا الكلام ما أفاده صاحب المنطقة رحمه الله من التعليق على إشكال المحقق النائين على الشيخ الأنصاري المتقدم، والذي أفاد فيه بأنه بناء على السببية يقول بالترتب من الطرفين، بالتخيير يعني فعليا. وقد عالجنا الأمر، لكن صاحب المنطقة الذي اعتبر أن هذا الإشكال قد ورد على الشيخ نتيجة عدم التنبه لما أفاده في الذب عن تلميذه صاحب الكفاية، حيث قال: بأن التكليف بالمهم وإن كان مشروطا بعصيان الأهم، فلا يطارد الأمر بالأهم إلا أن الأمر بالأهم مطلق، فهو يطارد الأمر بالمهم. كيف يكون هذا جوابا على إشكال المحقق النائين على تعبير الشيخ؟ قال: بأن الترتب إذا كان من طرف واحد فإن الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم دون العكس، لأن الأمر بالأهم مطلق بالقياس إلى المهم، بينما الأمر بالمهم مقيد بعصيان الأهم، فالأمر بالأهم يجتمع مع الأمر بالمهم فيستحيل الترتب، لأنه يلزم طلب الجمع بين الضدين، بينما الأمر بالمهم لا يجتمع مع الأهم، يعني أي لا يزاحمه. ويكفي للقول بالاستحالة صيرورة الأمرين فعليين ولو من طرف واحد، وفي الأهم والمهم دائما كذلك، لأن العصيان أو قصد العصيان ما دام الإنسان قادر تكوينا على الامتثال ليس من مسقطات الفعلية كما لا يخفى. أما إذا كان الطرفان متساويين في الأهمية وهو الترتب من الطرفين، فإن كلا منهما مقيد، مش بالعصيان هون، غير التعبير، بعدم الإتيان بالآخر، لا فيش عصيان إذا كلاهما في مستوى واحد. اللي بيترك الأهم وبينشغل بالمهم عم يعصي الأهم. ولذا فلا مانع حينئذ من القول بالترتب من الجهتين. أقول هذا الذي ذكره صاحب المنطقة رضوان الله عليه من الغرائب إنصاف. إذ قد تصور أن محذور الترتب عقلا عند الشيخ وصاحب الكفاية ومن ذهب إلى امتناعه منحصر بجهة مطاردة الأهم للمهم، مع أن من المعلوم بوضوح من هؤلاء المحققين أنهم يمنعون الترتب في القسمين، أي حتى في المهمين، على أن صريح كلام الشيخ وصاحب الكفاية وغيرهما أن دليل الامتناع الشامل للقسمين هو أن العاصي الذي لا يتحرك العازم على العصيان لامتثال أي منهما يصبحان في هذه الحالة فعليين في حقه. وأنا قررت في البدايات مطلب صاحب الكفاية تتذكروا، وعندما يصبحان فعليين يعود محذور التكليف بغير المقدور وتكليف المكلف بالإتيان بهما معا، إذ شرط الاثنين متحقق في الأهم والمهم. شرط الأهم متحقق لأن الأهم غير مشروط أصلا، أسأل بفع الموضوع، وشرط المهم متحقق لأني لم أنشغل بالأهم، وفي المتساويين في الأهمية أيضا إذا تركتهما شرط كل واحد منهما ترك الآخر وأنا تارك للآخر. هذا أولا. ثانيا، نسأل صاحب المنطقة لو كان هذا مراد الشيخ فلماذا خص الكلام على السببية؟ فإنه لو كان يقول بالترتب من الطرفين يعني المهم مع ما يسويه في الأهمية لما كان هنالك معنى للقول بأن هذا على السببية أيضا على الطريقية كذلك. إذا كان المحذور فقط هو هذا اللي ناظر له الشيخ وهو مطاردة الأهم للمهم، ففي المهمين يجب أن يقول بالترتب دائما سواء بنى على السببية أم بنى على الطريقية في جعل الأمارات. ما الفرق؟ لا يوجد فرق أصلا إذا كان هذا هو المحظور فقط. ونتيجة وضوح هذا الأمر أنا قلت بأنه غريب منه رضوان الله عليه. جيد. ثم صار صاحب المنطقة بصدد المناقشة في الأمر الثاني من الأمرين اللذين أفادهما المحقق النائي. هو زعم، وأنا قلت هذا إشكال شكلي ما إله قيمة، إنه الأمر الأول ما إله داعي أصلا، وقلت خير إن شاء الله هذه مش مقدمات برهانية منطقية، هو نظم البحث بحيث تندفع جميع إشكالاتي مع تحرير محل النزاح فيه على مطالب خمسة سماها مقدمات خمسة، فلا مشاحة في الشكليات. لكن وإلا مضمون الأمر الأول صحيح هو تحريم محل النزاع. الأمر الثاني الذي أفاده بأن طلب الجمع بين الضدين هو المحذور بحسب تعبير صاحب المنطقة عنه بالأمر الثاني، هو المحذور الذي لابد من حله، وحله هو تقييد موضوع كل تكليف بعدم الاتيان بالآخر في المهمين، وفي الأهم والمهم التقييد من طرف المهم. وسيأتي إن شاء الله في المقدمة الثانية أن المقيد بتحقق قيده لا ينقلب تشريعا عن كونه مقيدا، بل يبقى مرتهنا بقيده. هذا بحث آخر. أشكل هنا صاحب المنطقة، قال: يا شيخنا النائيني، إنما يلزم تولد تكليف ثالث هو طلب الجمع بين الضدين لو كان المقصود من الإطلاق المقابل للتقييد هو جمع القيود لا رفض القيود. كأنه هالكلام أيضا موجود في كلمات السيد الخوئي في مواضع عديدة. هناك بحث يا أخوان في أن الإطلاق هل يقصد منه قصر النظر على الماهية بما هي هي في ظرف وجودها الخارجي بطبيعة الحال، بحيث لا ينظر معها محصصا من محصصاتها، أم أن الإطلاق هو نظر الشارع إلى القيود ورفض هذه القيود، يعني تعداد القيود ورفضها ضمنا؟ أيهما قرينة الحكمة؟ لأن الإطلاق مفاد قرينة الحكمة. الصحيح في محله والمحقق هو أن الإطلاق هو رفض القيود، بمعنى قصر النظر على الطبيعة ممن يقدر على تحصيصها مع تنبهه والتفاته وكونه في مقام البيان، ولا يعني الإطلاق النظر إلى محصصاتها واحد تلو الآخر ثم رفضها لكي نسميه قرينة حكمة، اللي معبر عنه بجمع القيود قبل رفضه. تعبير مهم شوي، ها؟ الاكتفاء بعبارة جمع القيود، لكن هذا هو مراده. فأفاد صاحب المنطقة، قال: إنما يتولد قول ثالث، تكليف ثالث بالجمع بين الضدين، لو قلنا بأن الإطلاق جمع القيود، والصحيح أن الإطلاق رفض القيود وليس جمع القيود. ليش؟ إنما يلزم على هذا المبنى يقول: لأنه إذا قلنا يستحيل الإطلاق بحيث يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، وكان القائل ممن يبني على أن الإطلاق جمع القيود، فمعنى ذلك أنه يستحيل أن يكون قد جاء بهذا القيد ورفضه، لأنه يفضي إلى الاستحالة، بل لابد أن لا يكون قد جاء به، وهذا معنى عدم الإطلاق من هذه الجهة. بينما إذا قلنا بأن الإطلاق رفض القيود، يعني قصر النظر على الماهية مع القدرة على النظر إلى القيود لكن يهملها لا ينظر إليها عن عمد، سلبة بتفعل محمول مش الموضوع. ها؟ فحينئذ هو لم ينظر أصلا إلى هذه القيود عندما أطلق. وإذا لم ينظر إلى هذه القيود عندما أطلق فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يتولد تكليف ثالث، والحال هذه. ثم تنبه لنفسه رضوان الله عليه وقال: إن قلت بأن المحقق النائين ليس غرضه وجود تكليف لفظي إنشائي بهذا الشكل، بل هذا لا يقول به ذو مسكان، فليس المقصود عنوان ثالث تكليف في عرض التكليفين الأولين بالجمع بينهما، وهو تكليف بالمحال فهو محال. نقول بأن مقتضى الإطلاق في كل من الضدين هو طلبه ولو في حال الاشتغال بالآخر، فيتحقق واقع الطلب الجمع بين الضدين، فيفيد بأنه حال الاشتغال بفعل الضد المهم إما أن يلتزم بعدم الأمر بالأهم وهو خلف، وإما أن يلتزم بثبوت الأمر بالأهم فيلزم تحقق واقع طلب الجمع بين الضدين. يعني هذا بحل لكم المشكلة الترتب من الطرفين، بس ما بحل لكم مشكلة الترتب بين الأهم والمهم. ليش؟ توضيحه يقول: لأنه المطاردة سوى معبر بالمطاردة، خليني ما أعبر بالمطاردة. بيقول لما صار التكليف عزمت على معصية الأهم وأنت تأتي بالمهم، فالمهم صار فعليا لأنه تحقق شرطه وهو العزم على عصيان الأهم، والأهم فعلي لأنه مش مقيد أصلا بالقيد على مستوى موضوعه، فلزم اجتماع الفعليتين فعاد محذور التكليف بالجمع بين الضدين وهو محال عقلا. فحتى إذا ما في إطلاق لفظي، شوفوا يا إخوان، صاير فيها المقام في شيء من الخلل الغريب شيئا ما. أما بالنسبة للمطلب الأول فأنا ما بدي أطول وناقش مع السيد صاحب المنطقة، لأن هو فتح النافذة أخيرا. إن قيل يعني في أحد يحتمل أن المحقق النائيني عم بيقول انه في تكليف انشائي في عرض التكليفين ثالث اسمه طلب الجمع بين الضدين، بحيث يلزم هذا اللازم او لا يلزم؟ قطعا ليس الامر كذلك، فهذا خلوه جانب. المهم هو الربط المبنائي. اما ما افاده اخيرا يا اخوان من أنه يلزم الفعلية فهذا ما سيجاب عنه في المقدمة الثانية، ولم تتكفل المقدمة الأولى للتعرض له. هو ما عم بيقول هذا تمام برهاني محقق النائيني، إذ المهم وإن كان فعليا لكن فعليته ليست إلى حد بحيث يطارد الأهم لأنه مشروط بعصيان الأهم، فهو إنما يكون فعليا على تقدير عزمك على عصيان الأهم، فكيف يطارد الأهم ويزاحم الأهم؟ لا يمكن أن يزاحمه. تحقق شرطه بعزمك على عصيان الأهم لا يحوله إلى مزاحم للأهم، لأنه مشروط حدوثا وبقاء واستمرارا بالعزم على عصيان الأهم. ما دمت تستطيع أن تمتثل الأهم بمجرد أن تغير عزمك ينتفي شرطه ولا يعود فعليا المهم. ولذلك هو فعلي خاضع دائما إلا بحالة واحدة، إذا راح الأهم ما عاد في مجال، وإذا راح راح البحث بالكامل، ما عاد ترتب هذا، ولا عاد في مزاحم من طرف الآب لأنه انتهت فعليته أو فاعليته بحسب الموارد. إذن هذا كله مش في محله إنصافا يا إخوان. أنا بهمني البحث المبنائي، ربط الفكرة يا إخوان بالمبنى الذي يقال في الإطلاق والتقييد، وأنه جمع بين القيود أو رفض القيود. وأنا لم أفهم معنى هذا الكلام، ليش لم أفهمه؟ في اختلاف مبنائي من هالقبيل كبرويا لم أفهمه هنا. أولا لأن المراجع لكلمات الشيخ النائيني لا يرى بوجه أنه يتحدث عن تكليف يتولد بالمعنى الشرعي، بل يتحدث عن لازم يلزم، وهو الجمع بين الأمرين بمقتضى نفس التكليف الأول منفردا والثاني منفردا، لا بتولد التكليف الثالث. هذا أولا والأهم من هذا يا إخوان، لكن هذا جواب مبني، أنا ما بعرف إذا النائيني يقول به. ذكرنا سابقا، لكن صاحب المنطقة قطعا يقول به في باب الإطلاق والتقييد، أن الإطلاق والتقييد اللذان يتعرض لهما الشارع هما الإطلاق والتقييد اللذان يرتبطان بالموضوع والمتعلق، أما القيود التي تأتي لاحقا على جعل الحكم في مرتبة مفاعيل ولوازم وما أعبر عنه عادة بمنتهى الحكم، فهي قيود لبية ليس على الشارع أن يبينها، هي مربوطة بحكم العقل بالطاعة كما وكيفا، وأنه يستحيل أن يريد فعلا مني لكن بحكم عقلي الحاكم في باب الطاعة، مش لأن الشارع يأخذه. وهذه القيود التي يتحدث عنها في المقام هي مرتبطة بتلك المرتبة وليست مربوطة بعالم الجعل، وإن كانت تؤثر عليه إذ نعرف قيدا من قيود الجعل، لكن بلحاظ منتهى الحكم مش بلحاظ مبدئه في العملية التشريعية. يعني أنا ما عم قول يا إخوان بأنه هذا مثل أصل حكم العقل بالطاعة لا يستتبع كلاما شرعيا، وذكرت هذا الأسبوع الماضي، لا، عم قول بأن هذا يكشف لنا إرادة المولى بواسطة حكم العقل، وأنه لا يمكن أن يريد الجمع بين الضدين، يعني لا يمكن أن يجعل تكليفه الأول مع تكليفه الثاني بحيث ينتهيان إلى طلب جمع بين الضدين بالحمل الشايع. هذا المقصود. فالكلام ليس في لحاظات المولى عند جعل التكليف حتى ندخله في نظرية جمع القيود ورفض القيود، كلام مش في الإطلاقات اللفظية يا إخوان، بحث بالجمع بين القيود ورفض القيود هو في الإطلاق اللفظي. هذا ما أردت قوله، هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى بأمريها، يأتي الكلام إن شاء الله في المقدمة الثانية من مقدمات المحقق النائين. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.